أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام في التنبيه الثالث. هذا التنبيه عقده المصنف لبيان أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، يعني إذا المالك رد البيع ولم يقبله فهذا سوف يجعل الإجازة التي يريد أن يجيزها فيما بعد، عليكم السلام، هذا سوف يبطل الإجازة الآتية، يعني بعد إذا رد البيع فلا تنفع أي إجازة. لهذا قيل أن الإجازة المسبوقة بالرد لا أثر لها. من شروط الإجازة أن لا تسبق بمن بالرد قبلها. زين. يستدل المصنف على أن الإجازة إذا سبقت بالرد فإنها ستبطل، يستدل أولا بالإجماع، ثانيا باعتبار يستدل أيضا بمن بأنه تقدم سابقا أن من شروط العقد أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول ما يكون فسخا. تقدم سابقا أنه أوفوا بالعقود، شو وقت تبدأ؟ يجب الوفاء بالعقد، شو وقت؟ بعد أن يتم القابل كلامه، يعني هذا الموجب يقول له بعتك، الحد هسه يجب الوفاء بالعقد، لا خلنا ننتظر القابل شو يقول؟ قبلت. من يقول قبلت بعد تأتي هذه القاعدة أنه يجب الوفاء بمن بالعقد، أوفوا بالعقود. أما بين الإيجاب والقبول يمكن الفسخ لأحدهما، تقدم سابقا أنه يمكن الفسخ. بعبارة أخرى، إذا وجد الفسخ عندئذ، يعني بين الإيجاب والقبول، سوف لا يوجد شنو عقد، فلا يجب الوفاء به. لذلك لو فسخ المالك قبل الإجازة ورد المالك البيع قبل الإجازة سيخرج نفسه عن كونه عاقدا، باعتبار المالك إجازته ماذا تمثل؟ إجازة المالك ماذا تمثل؟ تمثل القبول، أحسنت. لهذا المالك إذا رد البيع فنقول له أنت إذن فسخت، وأنت الآن لست عاقدا، ما ينطبق عليك أنك عاقد، وما ينطبق عليك أوفوا بالعقود وغيرها. لهذا إجازتك تكون إجازة لأي شيء، اشتجيز أنت، أنت إنما تكون عاقد بمن؟ بصدور الإجازة منك. أما إذا أنت بين القبول اللي هي الإجازة وبين اللي شو اسمه هذا الإيجاب بينهما أنت فسخت، فسوف تخرج نفسك عن كونك عاقدا، فلا ينطبق أوفوا بالعقود عندئذ، ولا معنى للإجازة عندئذ أيضا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، يقول المصنف هو المالك مسلط على ماله، مسلط على ماله، والناس مسلطون على أموالهم، فمن حقه شنو؟ من حقه أن يفسخ، من حقه أن يفسخ قبل الإجازة، يعني إذا وقع البيع من حقه أن يرد البيع وما يقبله. فإذا كان مسلط فهو مسلط على الفسخ، فعندئذ شنو؟ عندئذ سوف يبطل البيع من أصل، فلا موقع أيضا لمن للإجازة بعد ذلك. لهذا يقول المصنف الثالث، يعني الأمر الثالث والتنبيه الثالث، من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. ليش؟ إذ مع الرد ينفسخ العقد كما وضحت لكم، باعتبار أن المالك متى يكون عاقدا؟ عندما يجيز وعندما يقبل، إنه إجازته قبول. أما إذا هو رد قبل ذلك فسوف لا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه طرف من أطراف العقد. إذ مع الرد ينفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، ماكو شيء اسمه عقد حتى تلحقه الإجازة. والدليل على هذا الاشتراط بعد ظهور الإجماع، إذا الدليل أول شنو عنده؟ نفس الإجماع على ذلك. بعد ظهور الإجماع الدليل عليه ماذا؟ بعد ظهور الإجماع، شنو إجماع؟ يعني ظهور، يقول إيه يستظهر الإجماع. إنه قال توقع المصنف، قال لا مو بس يستظهر، بل التصريح بالإجماع في كلامه، في كلام بعض مشايخنا كصاحب الجواهر. المهم ما هو الدليل عليه بعد الإجماع؟ قال والدليل عليه أن الإجازته، أن الإجابة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد. هاي مرتها أكثر من مرة، من يقول بعد الإجماع وقبل الإجماع، ما أدري منتبهينها شنو الفرق، من يقول والدليل عليه قبل الإجماع كذا، ومرة يقول الدليل عليه بعد الإجماع كذا، شنو الفرق؟ من يتذكر؟ أنا مرتين تقريبا أنبه عليها. مثلا شو يقول مرات؟ يقول والدليل عليه قبل الإجماع الآية المباركة. هنا شو يقول والدليل عليه بعد الإجماع؟ شنو جاب له دليل أشبه بالعقل وهو العقيد كذا. من يتذكر شو الفرق؟ أحسنتم، إشارة للإجماع المدركي. فمن يقول والدليل عليه قبل الإجماع، يعني شو يقول؟ يقول أكو دليل موجود قبل الإجماع. إذا أكو دليل قبل الإجماع فالمجمعين يحتمل أنهم استندوا إلمن لهذا الدليل. فمن يقول الدليل عليه قبل الإجماع يريد يفهمك أنه هذا الإجماع شبيه ندرك، هاي تعتبر ضربة للإجماع بس ضربة مهذبة، شايف شلون؟ بدون تصريح. يعني أنا مثلا أنا أضرب لك الإجماع بس بدون ما أصرح، شا أقول لك؟ أقول لك والدليل عليه قبل الإجماع الآية المبارك، نقول لك الآية معناها أن الآية موجودة الآية قبل الإجماع. إذا الآية موجودة قبل الإجماع فالمجمعون يحتمل أنهم استندوا إلما لهذه الآية في إجماعهم، مما يعني شنو؟ مما يعني أن الإجماع إما مدركي أو على الأقل محتملة مدركية، وبالحالتين لا يكون شنو؟ حجتان. هذا إذا قال قبل الإجماع. أما إذا قال بعد الإجماع يريد يقول هذا الدليل اللي إحنا راح نذكره هذا دليل وجد بعد الإجماع، فليس الإجماع مدركيا، بل الإجماع قام وانعقد وتم ولم نعرف له مدرك. بعدين العلماء جابوا دليل جديد اللي هو الدليل العقلي، غالبا هالأدلة العقلية كذا تصير أدلة بعد الإجماع. الآية والرواية شو تصير أدلة شبيهة قبل الإجماع، أنا أشبه بالدليل العقلي. خلينا نشوف شو الدليل الآخر لهذا الإجماع مو مدركي هنا، من يقول بعد ظهور الإجماع بالتصريح. المهم والدليل عليه، نعم العبارة الثانية من يقول والدليل عليه بعد الإجماع، مثلا يقول والدليل عليه بعد الإجماع حكم العقلي مثلا. وش يريد يقول؟ يريد يقول هذا الإجماع ما مستند إلى حكم العقل، بل أول شيء نقول لك هذا الدليل بعد الإجماع. إذن ياهو الأول واحد، ها شيخ وقت أحسن. فإذا كان الشيخ، إذا كان أقل الإجماع هو السابق، إذن فهذا الإجماع مدركي أو غير مدركي؟ غير مدركي، ويكون الدليل اللي راح نذكره بعد الإجماع هذا دليل ليس مدركي، فما يخدش الإجماع. بالعكس من هنا تعرفون أنه ليس دائما كل دليل مع الإجماع يؤدي إلى كون الإجماع مدركيا. مو معروف أنه الإجماع من الأدلة اللي تضعف بوجود دليل آخر معها، وهذا معروف. الجواب نعم معروف، لكنه ينبغي أن يفرق أنه هذا الدليل قبل أو بعد الإجماع. زين، يقول والدليل عليه بعد كذا وكذا، الدليل هو أن الإجازة إنما تجعل المجيزة، تجعله شنو؟ أحد طرفي العقد. صحيح؟ هو بالإجازة راح يصير الطرف الثاني راح يصير هو القابل إن يقول أجزته كأنه قال قبلته. زين، يقول أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا يعني لو لم يكن المجيز بعد الإجازة هو أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن يعني المجيز مكلفا بالوفاء بالعقد. لأنه شو بتكون مكلف بالوفاء بالعقد بعد الإجازة؟ فإذا قال أجزت نقول له شوف أنت من قلت أجزت بعد صرت مكلفا بالوفاء بالعقد أو بالعقود بعد راح تشملك. الجواب هو يسألكم يقول شو قد أنا تورطت هيك ورطة وصلت وصار واجب علي التزم بالعقد؟ نقول له تورطت لما قلت شنو أجزت، لأنك عندما قلت أجزت أصبحت طرفا في العقد. أنت قبل لا تقول أجزت ما كنت مكلف بأوفو بالعقود. ليش؟ لأنه أنت لا موجب ولا قابل، ما مكلف بشيء. لكن إذا أجزت أصبحت طرفا فإجازتك تعتبر شنو؟ بمنزلة القبول. يقول المصنف يقول أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن يعني المجيز مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفته من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين. فأنت ما دمت إذا صرت عاقد راح يجب الوفاء، قبل يصدق عليك أنك عاقد فما يجب. قال إنما هو في حق من يصدق عليه أنه عاقد العاقدين أو من قام مقام العاقدين اللي هو الوكيل مثلا. وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد لا يحصل شنو ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. تقدم من العقد بمعنى العهد، أوفوا بالعقود أوفوا بالعهود كما في الآية مهجي. فاشترطنا سابقا يجب أن لا يفصل بين الإجاب والقبول، يجب أن لا يفصل شنو ما يسقط هذا الطرف أو ذاك ما يسقطهما عن كونهما متعاقدين. شلون يسقطهما عن كونهما متعاقدين؟ كما لو قال أحد منهما فسخت العقد، أنا من أقول فسخت العقد قبل له هو يقول قبل، شو سويت نفسي؟ أخرجت نفسي عن عنوان شنو العاقد، أصبحت لا عاقد ولا معاهد، بينما هي العقد شنو فسر في الرواية بالعهد موجي. فملخص الكلام إذا رد المالك البيعة فبرده سوف يخرج نفسه عن كونه شنو عاقد، فبالنتيجة لا معنى للإجازة بعد ذلك. يقول هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم مقتضاه تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه. واضح، أنا دا مسلط على مالي ويجي واحد يقول لي بعت بيتك، أقول لك كيف بتبيع بيتي؟ يقول لي إيه بعت بيتك فضولا. إيه وش تريد؟ يقول هسه أنت لازم تجيز. لازم أجيز؟ إذا ما أجيز يقول لي حرام عليك، باعتبار صار عقد والقرآن يقول أوفوا بالعقود. هذا حكي مقبول؟ أعيد المطلب، واحد يجي يبيع بيتك ويقول لك أوفوا بالعقود، القرآن يقول أوفوا بالعقود، إذا أنت لازم تقبل. شو أقول لك؟ يقول أنت غلطان، الناس أنا يعني مسلطون على أموالهم، على بيتي أنا مسلط. فإذا مسلط على بيتي من حقي أن أقطع صلة الآخرين ببيتي. من هو تبعت البيت؟ المن عود بعت لي زيت، فمن حقي يعني أن أقطع صلة زيت بمن؟ ببيتي. شو أقطع صلته ببيتي؟ هو مشلب بمن؟ بالعقد. أنا شو سوي للعقد؟ فسخ. أقول فسخت العقد، ما أوج ما من فرد محرم لو مم لو جائز نقول الرد مو محرم. شنو الدليل على وجود على أن الرد مو محرم؟ هو الناس سلطون على أموالي. فإذا أنا من سويت رد ما سويت حرام، حتى تقولي الإجازة تصحح بعد يعني الإجازة هذا حرام. فإذا كان حرام إجازتك راح شنو يعني ترجع العقد. الجواب أنا ما سويت حرام حتى الإجازة تكون نافذة، أنا فعلت أمرا شنو جائزا وهو الرد. فإذا فعلت رد العقد شنو انفسخ من أصل، فلا معنى للإجازة. يقول فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. واضح شنو معنى فلا يبقى ما يلحقه؟ يعني ما يبقى عقد حتى نجيز. ليش؟ لأن أنا رديت. أنت ليش رديت؟ لأني مصرف على مالي. فكرة واضحة؟ ثم قال فتأمل. هاي فتأمل لعله إشارة إلى أنه صحيح الناس مسلطون على أموالهم، ولكن تقدم سابقا مسلط على ماله لو على حكم ماله. أنت مسلط على مالك مو على أحكام أموالك، وهذا الفسخ والرد والإجازة والإجازة والرد هذه من أحكام الأموال لا هي نفس الأموال. سيأتي هذا البيان في التنبيه القادم، التنبيه الرابع إن شاء الله اللي راح نأتي عليه إما اليوم أو في الدرس القادم. نقول إنه الإجازة هي أصلا حق وليست، آسف، الإجازة حكم، الإجازة حكم وليست حقا. فإذا كان حكم فالمفروض الناس مسلطون على أموالهم مو على أحكام أموالهم. هذا مطلب ما ناسين أنتم. تقدم المصنف سابقا بالضبط ما أتذكر في بدايات المكاسب ذكر المصنف نفس هذا الإشكال، هم جاب الناس مسلطون على أموالهم وأشكل في نفس قال بس، لكن يرد عليه أنه المورد اللي نتكلم عنه هو حكم من أحكام المال، والناس مسلطون على أموالهم لا على أحكام أموالهم. جيد. الحدث شنو؟ ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن الإجازة المسبوقة بالرد لا أثر لها وتكون باطلة وجودها كالعدم، وشي هذا اللي ثبت. ولكن يشكل علينا أنه ماذا تفعلون بصحيحة محمد بن قيس المتقدمة؟ ناسينا بس أذكركم بها، هاي رواية محمد بن قيس من باع وليدة أبيه، يعني جارية أبيه. ما تذكروها؟ أنا أحكيكم إياها لا تذكرنا ناسيها. هذا شخص كان أبوه عنده جارية، والده سافر، هذا الإبن إيش سوى؟ مباشرة باع جاريته أبيه. هذا المشتري هم وطأ الجارية وما أدري أولدها إيه. فشنو اللي صار؟ إنه هذا الأب رجع من السفر فما قبل بهذه، بس ما نقول ما قبل، اللي صار كالآتي، يعني مو أحكيكم اللي صار، ما قبل، شتت أمور ما قبل، هنا مشكلة. قبل قال له شلون تبيع حق، قال له بعته فلان. فش سوى؟ ذهب ذهب وانتزع جاريته من المشتري، وهذا راح الأمير المؤمنين سلام الله عليه، رفع القضية إليه. فبالنتيجة الإمام دخل كذا، قال له اللي سوى صحيح باعتباره بيع فضول وكذا، توسل بي قال له ابني شلون كذا كذا. بعدين الإمام سوى في الطريقة معينة، طريقة بما معناه يتحايل على أنه ذاك يقبل بالبيع، فبالنتيجة ذاك قبل، البائع الأب، الأب يعني قبل. بس ننسى أول شيء سوى الأب، انتزع الجارية. جماعة يقولون رد، هو هذا، هل هذا رد أم لا؟ ليش أنا بالبداية قلت خاف أقول رد وأحسم القضية؟ هي الرواية ما قالت رد، حسب ما أذكر الرواية قالت انتزع الجارية، فخاصمة إيه زين. الفكرة هكذا، إنه هاي الرواية تخالف قاعدتنا اليوم، لأن قاعدتنا اليوم تدهور تقول الإجازة المسبوقة بالرد شبيهة لا أثر لها، بينما الرواية ظاهرها أنه رد. وإلا ليش يأخذ الجارية مالته؟ هو من يأخذ الجارية؟ يروح للمشتري يقول له تعال جيب جاريتي، أنا ما بعت لك يا ابني، ابني باعها، فمن ينتزع جاريته معناها يقول أنا شبيه ما قابل، فإذا ما قابل معناها البيع شبيه انفسخ. موجي قلت لكم أنا في آخر الرواية الإمام استطاع أن يؤثر بطريقة أو بأخرى على الأب، والأب بعد ذلك ماذا فعل؟ أجاز. أليست هذه إجازة مسبوقة بالرد؟ فإذا إجازة مسبوقة بالرد المفروض لا أثر لها، شلون تعالجوها؟ واضح السؤال؟ عندنا أجوبة بالمستويات. المستوى الأول نقول لا، مو الفسخ اللي نتكلم عنه أو الرد اللي نتكلم عنه، هذا الرد اللي نقول الإجازة مسبوقة بالرد لا تؤثر، هذا الرد هو رد قولي، بينما الرد في روايتنا هو رد فعلي. هذا جواب مستوى من الأجوبة، راح ينقض عليه. يقول المصنف: نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليد اللي هي صحيحة محمد بن قيس، هذه الصحيحة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. الجواب الأول: اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي مثل ما سوى هو رد فعلي، أخذ الجارية كأخذ المبيع مثلا، هذا غير كافٍ. يعني غير كافٍ في شنو؟ في كونه فسخا أو ردا، بل لا بد من إنشاء الفسخ، يعني إنشاؤه شنو؟ قولا لا فعلا. هذا جواب أولي. تقول لي بس هذا الجواب ما له قبل، ليش؟ لأن الفسخ إحنا سابقا قبلناه بالفعل كما قبلناه بين في القول، فشنو الفرق؟ لهذا يجيب المصنف عن هذا، يقول: ودعوى أن الفسخ هنا يعني في الفضول هذا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة بين الأصيلين، مو بين الفضول، أكيد هذا مو أقوى من عنده. إحنا بالعقد اللي بين الأصيلين إحنا مو عندنا عقد فضولي شيء قابله، ما يقابل عقد الأصيل، مو شيء. المهم العقود اللازمة اللي تحدث بين أصيلين مو بين فضول، هذاك العقد اللي قوي جوزنا فيه شنو؟ الفسخ الفعلي، فكيف لم نجهزه هنا؟ يقول: ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، أكيد أقوى، وقد صرحوا بحصوله، يعني بحصول الفسخ في العقود اللازمة بمن حصوله بالفعل، فليش ما يصير هنا بعد بالفعل؟ إذا هنا هم يجوز بالبيع الفضول. هذا إشكال على الجواب اللي تقدم. وجي المصنف هم راح يجيب عن هذا الإشكال مرة أخرى، يقول: إيه صحيح الفعل يكون فسخا، بس يا فعل مو مطلق الفعل يكون فسخا. هسه احنا عندنا الفسخ إذا كان قولي واضح، كان يقول فسخته، هذا جدا واضح، لكن إذا فعل فعلا هل دائما الفعل أيضا يكون فسخا دائما؟ يقول المصنف: لا، الفسخ عفوا الفعل مرة يكون من قبيل التصرف الدال على عدم الالتزام بالبيع، كوطئ الجارية وكعتق العبد، هو باع عبد مثلا، مو باع عبد، ابنه مثلا، لو فرضنا الابن باع العبد، يجي الأب قال له: وين العبد مالي؟ قال له: بعته. راح للعبد قال له: يا عبد أنت حر لوجه الله. شنو أنت حر؟ من قال أنت حر لوجه الله؟ بعدي معناها التزم ببيعه لو ما التزم. هاي تصرفات يلزم منها شنو؟ عدم تجويز البيع، يعني يلزم منها الفسخ 100%. فالوطئ واضح، يجي ويطاها على أساس يطاها، معناها يجي يقول: أنا ما معترف ببيعها. نفس الفكرة لو أنه باع الابن الجارية وإجا الأب، فإذا وطأ الجارية أو اعتقها فهذا تصرف شنو؟ يدل على عدم التزامه بالعقد. فإذا هناك تصرفات دالة بنحو اللزوم على عدم الالتزام بالعقود الفضولية. أما مجرد أنه يأخذ الجارية لا وطئ لا عتق لا كذا، يقول المصنف: هذا تصرف لا يلزم منه شنو؟ إبطال العقد، مجرد أخذ المبيع. ولعله تقدم هذا التوجيه، هذا لعله تقدم، لعل هذا الأب أخذ الجارية لا لأنه يريد أن يفسخ، بل يريد أن يضمن أن الثمن شنو؟ يوصل، لأن هذا الثمن ما دفعه، هذا المشتري ما دفع الثمن، فمن حق المالك البائع يقول له: أنا هم أريد فلوسي، ماشي ابني باع لك إياه، بيجيب الثمن، ما بجيب الثمن، أنا هاي الجارية بقيها عندي من المثمن المبيع عندي منها لما شنو تجيب الفلوس. فيحتمل هذا التصرف، يعني اللي هو أخذ المبيع ليس دائما يلزم منه شنو؟ لا يلزم منه فسخ العقد السابق. نعم، بعض الأفعال واضحة في الفسخ من قبيل الوطئ كما قلنا، ومن قبيل العتق، ومن قبيل الاستهلاك، كما لو أنه الابن باع طعام أبيه، جاء الأب: وين طعامي؟ قال له: بعته. يروح يأخذه يأكله يطبخ الطعام، بعد هذا شنو معنى؟ هذا صحيح فعل، لكن فعل يلزم منه شنو؟ عدم الالتزام بالعقد، يعني الفسخ. لهذا قال: وهذه الدعوة يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ يا فعل، مو مطلق الفعل، إنما هو فعل لوازم ملك المبيع وفعل لوازم الفسخ كالوضع والعتق ونحوهما، لا مثل مجرد شنو أخذ المبيع مو كافي في أنه يكون شنو فعلا دالا على الفسخ. والنتيجة شيخ مصنف يقول هسه تجيب لي رواية، أنا جبت لك أدلة كثيرة على أن الإجازة المسبوقة بالرد شبيهة لا أثر لها، جبت لك إجماع، جبت لك دليل عقلي، جبت لك دليل السلطنة وغيرها، فأنت تجيب لي ظاهر رواية فواحدة بالاثنين، لو هاي الرواية نوجهها كما وجهناها، لمن وجهناها؟ قلنا هو أخذ المبيع، أخذ الجارية مو لأنه يريد الفسخ، إنما شين يضمن الثمن، لو توجهها لو كل على القاعدة، إذا يجي دليل أدلة كثيرة قوية وتجي ظاهر يجي ظهور على خلافه، لو نوجه الظاهر لو شو نسوي له نسقطه. لهذا يقول المصنف وبالجملة، فالظاهر هنا يعني في باب الفضول، والظاهر في جميع الالتزامات، الظاهر هو عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة بعد وعقيبة الفسخ، هذا هو الظاهر، وهي القاعدة ما نتنازل عنها. فإن سلم ظهور الرواية اللي ذكرتوها علينا وهي رواية محمد بن قيس في خلاف هذا الظاهر اللي احنا أسسناه كقاعدة، فش نسوينا؟ فواحدة من اثنين، لو يطرح يا أهل الظاهر هذا الخبر، لو يؤول مثل ما أولنا نقول أنه هو إنما أخذ الثمن، عفوا أخذ الجارية ليضمن الثمن، هاي طريقة المصنف في المناقشة. قد واحد من عندكم يقول لا، هو إذا تجي رواية واضحة فهاي الأدلة كنا نناقشها، مو نجي نطرح الرواية ونوجه، لا مشكلة إذا هيك نسوي احنا. أنا مو قصدي دائما النقل المقدمة على العقل أو فش، ما قال هيك، بس أقول في بعض الحالات تكون الرواية لها الحاكمية مو بالطريقة. زين ماشي، هذا التنبيه الثالث، انتهينا منه. التنبيه الرابع هناك بعض الأمور في الشريعة هي من قبيل الحقوق، وهناك أمور أخرى هي من قبيل الأحكام، ولا بد من التفرقة بين ما هو حق وما هو حكم، وعدم التفرقة بين الحق والحكم هو يسوي لبس عند الناس ما يعرف هذا حق له حكم. الجواب إنه الحكم من اسمه هذا منسوب إلى الشارع، حكم شرعي، والحكم الشرعي يدور مدار شنو؟ مدار موضوعه وجودا وعدما، لا يقبل النقل والانتقال الحكم الشرعي، ولا يقبل الإسقاط والسقوط، ما يقبل الإسقاط. إذا عند علي حكم شرعي ما لي حق أسقطه، حكم شرعي لازم أنفذه إذا كان واجب. وبعد شنو قلنا؟ لا يقبل الإسقاط، ولا يقبل شنو أيضا؟ أني أنقل الغير، الحكم لا يقبل الإسقاط، لا يقبل النقل، بل هو يدور مدار موضوعه وجودا وعدما، وأمر رفعه وإثباته ليس بيد المكلف بل بيد الله سبحانه وتعالى، والله أثبته بعد حلت يعني بعد انتهت. إذا الله سبحانه وتعالى يريد مو يرفع الحكم، شو يسوي؟ نعم يرفع الحكم نسخة، بمعنى النسخ هذا موجود، لكن غير النسخ شو يسوي؟ إذا إنسان يخالف الحكم شو يسوي؟ يتوب عليه، يعفو عنه شيء، وأنه يرفع الحكم شو أكو فرق لما أكو فرق؟ يعني الله يقول حرام شرب الخمر، أي حرام شرب الخمر، يجي زيد والعياذ بالله يشرب خمر، شيء بيها مجال زيد من لا منا نرتبها إليه؟ يا حتى لا عندنا وساطات يا رب العالمين، رب العالمين شو يقدر يسوي؟ أنا أقول لك إلا ينسخ الحكم، يقول يا شرب الخمر مو حرام، وهذا لم يرد موجود عندنا شرب الخمر ليس بحرام، ما ترهم. فشنو الطريقة الوحيدة اللي أنه هذا زيد أسمح له بشرب الخمر؟ جواب ما يمكن تسمح له بالضرورات وغيره، ما يمكن يسقط عنه، ما يمكن. نعم إذا فعله زيد الله سبحانه وتعالى عنده باب اسمه باب المغفرة والرحمة، هذا موجود، وهذا ما مو من أجل محسوبيات ومن سوريات، هو الله سبحانه وتعالى الفاتح للجميع، مو شيء. هذا يا هو الحكم. زين والحق شنو؟ أما الحق فهو لا، أول شيء أمره بيد من؟ بيد صاحب الحق، يقبل النقل والانتقال حق الشفعة وحق التحجير وغيرها، ويقبل شنو أيضا؟ يقبل الإسقاط، تلك حق الخيار، أنا أسقط حقي، عندي إلي خيار في المجلس أسقط حقي. فإذا الحق يقبل الإسقاط، يقبل النقل والانتقال، وأمره بيد من؟ ها؟ بيد صاحب الحق، لا بيدي، يعني ليس مثل الحكم اللي قلنا أمره ليس بيد الإنسان. واضح الكلام؟ وهواي أمثلة، يمكن أنواع، أعطيكم بعض الأمثلة العملية وأنت تشوفوها. المثال العملي مثلا، واحد يقول للناس أنا بريتكم الذمة تأخذون غيفتي، ليجي يأخذ غيفتي براحته مثلا. فينبغي أن نبحث في أصل الغيبة حق له حكم. إذا كانت الغيبة حق، من حق الإنسان أن يقول يا رب براحتكم أخذ غيفتي، لأن هاني حقي وأسقطته، مو صحيح؟ أما لو كانت الغيبة حكم شرعي، لا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم إلى آخر الآية، حكم شرعي ما مربوط أنت. نعم أنت إلك حق، حق شخصي، بس يبقى الحق العام أو الحكم الشرعي محفوظ بهذا اللي يأخذ غيبتك. حتى إذا أنت تقول له منذ البداية قل له يا أبا أخذ غيبتي، أنت ما بريت ذمة، هذا من يأخذ غيبتك هم يعاقب. ليش؟ لأنه انتهك حكما، مو بس انتهك حقا، يجوز بها حكم بها حق، بس أنت اللي سويته أسقطت حقك. أكو جانب آخر، جانب الحكم، هذا ينبغي المحافظة عليه. هاي فتشوفها كل تحت، شوفها الأخرى، شوفها أخرى. نيجي مرة نقولها يا أبا أنت الإسلام احترمك ومنع الناس أن ينظروا إليك وإلى مفاتنك، هاي احترام إليك هي بالحقيقة، فتحجبي كذا. قالت ليش تحجب يا رب؟ مو قلنا الإسلام احترمك وما يريد الناس ينظر، جميع الناس يصيرون سلعة بأمام. قالت أنا قابلة. اسمع، هي إيش فهمت؟ فهمت إنه الحجاب، إنه الستر، إنه الستر حق إله. إيش قالت؟ قالت هي شنو المشكلة؟ قلنا المشكلة ما يريد الناس يتبوا عليك، احتراما لك. قالت أنا قابلة، أنا قابلة، مثل ما واحد قابل ان الناس تباوع على بيته، اكو واحد يريد الناس ما تشوف بيته، فش يسوي؟ يسوي سور عالي حتى الناس ما تشوف داخل بيته. اكو واحد لا، هو عجبه للناس يشوف بيته، فش يسوي؟ يخلي ما ادري فد، اما ينص الستار او انه يخلي فد شيء زجاجي حتى الناس تشوف. هو من حقه ان كيف ناس، انسان يريد سيارته تبين للناس، اكو واحد ما يريد سيارته تبين للناس، هذا حق ماشي. فهاي تتوقع هذه المرأة بهالذهنية تحكي، قاست هذه المسألة على هذا. فش تقول؟ مثل ما الإنسان اللي له حق، من حقه أن يبرز آني، هي تقول آني قابل أن الناس تنظر إلي، لأن أنتم ظاهر تحكون بلغة أنه هذا من حقي أن 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 الناس لا تنظر إلي وأني أكون مستورة، أنا متنازل عن هذا الحق، لهذا راح أذب الحجاب وأطلع برا. شو تقولون هذا؟ وين الخلل اللي وقعت فيها؟ نقولها لا لا، أنت متوهمة، مسألة الحجاب ليست حقا، إنما هي حكم شرعي، والحكم الشرعي أمره ووضعه ليس بيدك، بيد الشارع. حتى أنت متنازل عن حق الناس، يحرم عليهم النظر إليك، وأنت أصلا ارتكبت حرام بفعلك هذا. هاي واضح المطلب؟ هاي مثال حساس. أكو مثال أكثر حساسية ذكره بعض، يقول الدين كله حق، وبعضهم بعضهم يقول الدين كله حق وليس حكم. شو معناه؟ معناه أنت من حقك أن تدين، ومن حقك أن شو تسوي؟ أن تعوف التدين. فيقول هو الدين حقي، والله سبحانه وتعالى قال لي والله ذات الكزمة أطيق جنة، أنا ما أريد الجنة، من حقي أن أتنازل عن عطائي، فخلوني براح. شو دخلوني براح؟ يعني الأخ يبيدي شو يسوي؟ أيهم خطرة، هاي دعوة خطيرة. واضح الفكرة؟ شو شلون الخلل، الخلط بين الحق والحكم، واضح الفرق بينها؟ نرجع المحل بحثنا، الإجازة حكم لو حق؟ الجواب الإجازة حكم وليست حقا، مما ينتج شنو؟ أن الإجازة لا تقبل النقل والانتقال، ولا تقبل شنو؟ الإسقاط. إذا يريد مو يسقطها، مو يقول أسقطت الإجازة، شو يقول؟ يقول أرد البيع مثلا، أبسخ البيع، ما أقبل، ما أجيز، مو يقول أسقطت الإجازة، ما عندنا أسقطت الإجازة، يقبل النقل والانتقال إجازة لما تقبل؟ ها؟ لا تقبل. من هنا بعد راح تعرفون حكم هذه المسألة. لو أن شخصا لو أن بائعا فضوليا باع ملك زيد أي وزيد مات، فمن الذي سيجيز؟ الجواب الإجازة بما هي إجازة لا تقبل النقل. يعني شنو؟ يعني ما حد يجيز الورثة مال زيد ما يجيزون؟ الجواب شوي الأسلوب الفني يحتاج أن نفشي بصورة دقيقة. إيش تقصد الورثة؟ ورث الإجازة إيش تقصد؟ يعني ورث الإجازة مو صحيح. إذن شنو الأسلوب الثاني؟ الأسلوب الثاني قل هكذا، قل إن الورثة ورث العين، فإذا ورث العين سيكون لهم سيثبت لهم الحكم الإجازة، مو لأنهم ورثوا الإجازة من شنو؟ من مورثهم من زيد في المثال. لا، هم إذا ورثوا نفس العين فمن حقهم أن يقبلوا بيعها بالبيع الفضولي، ومن حقهم أن لا يقبلوا. مو أقصد حقهم حق، يعني أقصد ستثبت لهم الإجازة، بس بعبارة دقيقة لم يرثوا الإجازة بصورة مباشرة. واحد منكم يرفع إيده يقول هسه شنو الشدة هذه؟ هسه بالنتيجة هو الوارث صار بيده إجازة لو ما صار بيده الإجازة؟ أقول لك صار بيده، بعد شنو الشدة هاي يرث الإجازة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟ شنو الفرق؟ تعبيرنا العام يصب بيها تشبيها نفس الشيء ماشي؟ الجواب لا، تظهر الثمرة. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في بعض المواضع الجزئية. مثلا اسمعوا هذا الموضوع، لو أن المبيع كان أرضا عقارا أرضا، ومات زيد في المثال اللي هو المالك للأرض، فنروح لورثته لقين الورثة هي الزوجة، والزوجة لا ترث الأرض ولا ترث العقار مثلا. فهنا إن قلنا أن الإجازة تورث مباشرة ماذا يقال؟ يقال أنت صحيح لا ترثين الأرض، ولكنك ورثت حقا. لو كانت الإجازة حق، لو كانت الإجازة حق شو يصير؟ نقول لها صحيح أنت لم ترث الأرض. هذا في المحامي شاطر يكون يجيها محامي شاطر يقول لها أنا أطلعك فلوس القاع. يقول لها شلون؟ يقول لها هكذا، هي القاع الأرض بيعت فضولا في زمن زوجك ولم تصدر الإجازة. يقول لو النتيجة شو الفرق؟ يقول الفرق هكذا، هناك قول عند الفقهاء يقولون الإجازة شبيه حق، وهناك قول يقول حكم. اللي يقول حق يفيدك، شلون يفيدك؟ لأنك صحيح لم ترث الأرض من الأرض لأنها عقار، ولكنك ورثتي الإجازة، فمن حقك أن تجيزي. فإذا أجزتي من حقك أن تجيزي، ماشي؟ سيترتب عليها معاد الثمن يدفع لها أو لا. بالنتيجة أمكنها الإجازة لو ما يمكنها؟ يمكن. هاي لو كانت الإجازة شنو؟ حق وتورث مباشرة. أما لو كانت حكم، فبما أنها لم ترث الأرض فشنو؟ فلا ترث بعد ما تجيه الإجازة، حتى تعبير لا ترث الإجازة. بما أنها لم ترث الأرض فما تثبت لها الإجازة بأي طريق من الطرق، لأن احنا قلنا يا قبل شوية إذا كانت إجازة حقا حكما للعفو راح بالنتيجة تجري الوارث، بس بأي طريقة تجري الوارث إذا ورث العين. فإذا لم ترث العين بعد ما تجيها شنو الإجازة؟ لا بأسلوب ولا بآخر، بخلاف ما لو كانت الإجازة شنو حقا فيمكن أن ترث الإجازة ولعلها تأخذ الثمن. مصنف يقول التنبيه الرابع، الإجازة أثر من آثار، يقصد حكم يعني، أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك. لهذا احنا قلنا الحكم الشرعي يتبع شنو؟ يتبع الموضوع وجودا وعدما. فلهذا كل شوف شنو الموضوع المالكي، وين ما أكو مالك يثبت له شنو؟ إجازة. فقولنا له أن يجيز بمعنى شنو؟ له أن يجيز. حكم له حق، له أن يجيز، هذا حكم. واضح شلون؟ نعم نعم ما سمع. وين إشكالكم هسه؟
يعني لو كان حكم
أي
المالك ما له حق الصرف
التجارة على الإجارة. لا شو ما له يعني هو من أحكام المالك أنه شنو؟ أن له أن يجيز وله أن لا يجيز. هذا حكم محق من قبيل أنت حضرتك من الأحكام الثابتة لك أن الناس لا تقتابك. لك على الناس أن لا يقتابوك. هذا حكي صحيح لو باطل؟ شو نقول؟ أي لك على الناس أن ما حد يهينك وما حد يختابك وما حد يحكي عليك. مو هجي هذا تقصد يعني هل المقصود هذا انه هذا حق يعني لازم لا حكم شرعي هذا. سنعطيكم عبارتين فرقوا لي بينات. ما الفرق بين له ان يفسخ بالخيار وله ان يجيز؟ اكو فرق نفس الشيء. له ان يفسخ بالخيار هو من قبيل الحق، أما له أن يجيز على التحليل اللي ذكرناه هو من قبيل الحكم. فمو دائما من تسمع له كذا تقول 100% حق، لا قد يكون له كذا هي بمعنى شنو حكم. يحتاج المسألة إلى بحث بالأدلة والقرائن، مو مجرد تسمع له كذا تقول هذا شنو تقول هذا حق. قد يكون حكما. لهذا المصنف يقول له أن يجيز، هاي مثل له أن يبيع لو مثل له أن يفسخ بالخيار. لو مو واضح المثال عندنا مثالين وانتو شوفوا لي. له أن يجيز له الإجازة من يا قبيل، له أن يجيز له الإجازة من يا قبيل، من قبيل له أن يفسخ بالخيار اللي هو سمينا حق. لو هو من قبيل له أن يبيع، له أن يبيع حكم انه المالك له ان يبيع، الناس يسلطون على اموالهم. فيقول المصنف فقولنا له ان يجيز مثل قولنا له ان يبيع، يعني حكم يتبع شنو يتبع الموضوع. الموضوع ما تشنو من اللي له ان يبيع وله المالك. والكل يقول المصنف هاي العباره وذيك العباره راجع الى ان له ان يتصرف. شيء ترتب عليها يترتب عليها. فلو مات المالك لم يورث موجي، لم يورث الإجازة. بالنتيجة شنو الإجازة؟ تجي الوارث لو ما تجي، تجي الإجازة للوارث، بس مو بطريقة أنه يرث الإجازة بل بها طريقة. قال وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي. فإذا ورث المال فله بنحو الحكم الإجازة. بس اكو مشكلة واحدة راح تصير. المشكلة شنو؟ ان المالك عند البيع غير المجيز. صحيح لو نفسه صار لو مو يعني. خلنا اعيد لكم المثال. البائع الفضولي باع بيت زيد، وبيت زيد مات قبل الاجازة، ورثه ابنه. ابن هم له أن يجيز ولا بالنتيجة؟ وبالنتيجة له أن يجيز، بس مو لأنه ورث الإجازة مباشرة. ماذا ورث؟ ورث البيت، فورث شنو؟ صار مالك بعد، والمالك إنه له أن يجيز. أكو مشكلة كنت نحل. إذا هي مشكلة مصنف يقول هي محلولة. شنو المشكلة؟ أنه هنا المجيز كان نفس المالك عند البيع. المالك عند البيع هو منه الأب زيد، والمجيز من هو الابن. مصنف هي مو مشكلة سيأتي حلها. نقول إن لا يشترط اتحاد المجيز مع المالك. لهذا قال بناء على ما سيجي في مسألة من باع مال أبيه ثم تبين أنه أن الأب ميت أصلا، بناء على ما سيجي من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد. المالك حال العقد قلنا من هو؟ قلنا زيد، لكن المجيز هو ابنه. هاي مو مشكلة سيأتي. المهم يقول فله الإجازة كذا. وينها؟ لا سيجيء وين؟ سيجيء في من باع مال أبيه فبان منه بانه الأب ميت. يعني هو سبحان الله واحد جاي يقصد أنه بيع فضولي، هو يطلع مو بيع فضولي، بيع أصيل. يقول له أنت اليوم جاي تبيع، يقول إيه هو أمس توفى والدك أنت بتدري. إذن فالمالك منه انت. يقول سبحان الله انا صورت قاعد ابيع مال ابي. يقول لا انت تبيع مالك. واضح ليش؟ لانك ورثته من حيث لا تدري. المهم والفرق بين ارث الاجازه يعني مباشره وارث المال يعني البيت يظهر بالتامل. يقول مثل ما قلنا قبل شوي شنو الفرق؟ شنو الثمره؟ الجواب الثمره تظهر مرة يرث المال مباشرة، مرة يرث الإجازة مباشرة، ومرة يرث المال ثم له أن يجيز. شنو الفرق؟ من وين يظهر ثمرة؟ تظهر في بعض الأمثلة من قبيل ما ذكرناه في إرث الزوجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.